كان لأهل الدنيا فإنه يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والذي عند الله ما عنده من خزائن وما يدخر من عمل صالح، فإنما تعمله من عمل صالح الله سبحانه وتعالى يحفظه لك، بل إنه يربيه سبحانه وتعالى، يربي الصدقات. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعملت في التقوى ليكون عنده كريما، على معنى هذا أيضا كما جاء سواء في صفة المرأة الصائمة في تنافس الناس على النساء، تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها فضل بيت الدين، وكذلك أيضا لا فضل لعجمية على عربي ولي أحمر على أسود إلا بالتقوى. فالناس لا شك تتفاوت في الدنيا بعدة أمور، إما بالمال وإما بالحسب وإما بالنسب وإما بالمناصب والجاه، ولكن الميزان عند الله هو التقوى، فأكرمك عند الله يتقاكم، فقال اجتهدت في ترجيح هذا الميزان. وهذا أيضا كلمة حق، على معنى أن أهل العلم ينبغي هم أن أول من يبادر إلى هذه الأمور. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. أيضا كذلك الحسد معلوم أنه داء في الناس كثير وداء عضال، ولكن حينما يرزق العبد قلبا باصرا وقلبا ذا بصيرة وفعلا يعلم أن كل ذلك من عند الله وأن القسمة وأن المعيشة وأن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يترك الحسد، لأن الحسد لا يقدم ولا يؤخر. الحاسد أبدا لا يستطيع أن يزيل نعمة ولا يستطيع أن يزيل نعمة عن محسود أبدا، إنما يتمنى زوالها فقط، نسأل الله السلامة. الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره لكنه لا يزيلها، فالذي في قلبه شيء من ذلك فإنه يعالج نفسه بأن يعلم أنك أن ذلك كله من عند الله، أن ذلك كله من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار وهو الذي قسم الأرزاق وهو لا معقب لحكمه. الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا معروف. فإذا تمثلت هذه المعرفة في قلب الإنسان فإنه يسلم من الحسد. السادس يقول رأيتهم يتعادون، فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. أيضا هذا كالحسد، هذا كالحسد، الناس تثور بينهم نزاعات وتنشب بينهم عداوات، ولكن لا شك أن الإنسان البصير والذي عنده فقه في دين الله وفقه في أمور الآخرة وفقه في سنن الله، فإن هذا يعلم أن هذه كلها لا ينبغي الاعتماد عليها ولا الانصراف إليها، وإنما العدو الحقيقي هو الشيطان. أما بنو آدم فهؤلاء الأمور معهم تذهب وتجيء. السابع يقول رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت ما لي عنده. إذا كان المقصود الذلة في طلب الرزق فنعم، لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه في طلب الرزق، أما إذا كان ترك طلب الرزق توكلا فهذا غير صحيح. إذا كان الإنسان يجلس في محرابه ويظن أنه بهذا متوكل فهذا غير صحيح، ولا يقصد هذا، ولا يقصد الشيخ هذا، إنما مقصود الذلة في طلب الرزق، يعني لا يذل الإنسان نفسه ليطلب الرزق من الخلق، لكن يكسب ويكدح بنفس شريفة وقلب عزيز فهذا صحيح. أما الاتكال بمعنى أن تجلس في المحراب أو تجلس في المسجد وتترك طلب الرزق أو تنتظر صدقات الناس وإحسانهم، فمعلوم أن هذا ليس المقصود، هذا ليس المقصود. ولهذا الحديث لو أنكم تتوكلون عن الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالطيور متوكلة ولكنها تغدو وتروح، تغدو خماصا في الصباح تسرح جائعة وتعود في المساء بطانا قد امتلأت بطونها. هذا هو التوكل. التوكل أن تأخذ بالأسباب متوكلا، لا أن تقبع في وتجلس في محرابك أو في بيتك وتقول أنا متوكل، هذا ليس توكل. هذا الذي ينبغي أن تفهم منه هذه العبارة. الثامن، رأيتم متوكلين على تجارتهم وصناعتهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله. كذلك أيضا هذا يفسر على ما فسرناه في السابعة. طلب المعاش مطلوب، والسعي في صحة الأبدان مطلوب، لا يهمل الإنسان نفسه لكن لا يتوكل عليها، إنما يتوكل على الله، على رب الأرباب ومسبب الأسباب، لكن لا يترك الأسباب. نعم.
ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترذين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب العمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتن.
قال: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. هذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى تفصيل. ليس المقصود من هذا أن يترك العلماء السلاطين بمعنى لا يناصحونهم ولا يلاحظون عليهم ولا يصدقونهم في دين الله، فإن هذا معلوم أنه ليس مطلوبا. ولهذا الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح لأئمة المسلمين معلوم أنها يكون بالمخالطة، يكون بالمكاتبة، يكون بالمعاشرة التي تحفظ الدين. لا شك أن السلاطين معاشرتهم قد تغري بالدنيا، لأن طبيعة السلاطين أيضا أولا أنهم ينبغي أن نعلم أن النصيحة ثقيلة، النصيحة ثقيلة مهما كان، ويحب أي مسؤول صغير أو كبير أن يكسب صاحب المنزلة في الناس، سواء كان عالما سواء كان وجيها سواء كان أي صاحب مقام عند الناس، السلطان والمسؤول يحب أن يكسبه، وهذا معروف، سنة الله هكذا يجب أن نعرف. فالعلماء يحب السلاطين كذلك أن يكونوا في صفهم، وقد يعرضون عليهم أمور دنيا. فإذا كان الإنسان فعلا يخشى على نفسه أن ينزلق في الدنيا فليجتنب، أما إذا كان عندهم من القوة وبحيث فعلا أن ينفع الله به ويوجه السلاطين، بل لعله أن يكون لهم بطانة صالحة، لأننا طبعا المسلمون يدعون بأن يرزق الله أئمة المسلمين بطانة صالحة. إذا لم تكن العلماء بطانة فمن يكون بطانة؟ فالقضية تحتاج إلى نظر دقيق، تحتاج إلى نظر. ولهذا كلامنا طيب لكنه نظريا عمليا كيف يطبق؟ لأنه لو ترك العلماء مجالس الأمراء والولاة من سيكون فيها؟ سيكون فيها الفسقة، وسيكون فيها بطائن السوء. لكن يجب أن, 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 أن يحرص العالم على دينه، ولا شك أنها مزالق، ولا شك أن السلاطين والولاة والعلماء والأمراء يسعون في كسب العلماء، لأن العلماء لهم قبول عند العامة، العلماء لهم قبول عند العامة، فهم إما أن يريدون فعلا أن يكونوا ليكون لهم قبول في العامة، أو أن يجذبوهم عن العامة، لأن العالم إذا قرب من السلاطين العامة نبذته. إذا فعلا دخل العالم في السلاطين دخولا بحيث مشى مع مجرياتهم العامة نبذته ولا يكون له قبول، بخلاف لو كان دخل على السلاطين دخول قوة وكان محل صلاح وإصلاح، فإن هذا يحفظ للعامة حقهم وللأئمة حقه، فينبغي أن يكون على هذا النحو. أما ترك السلاطين بالكلية فهذا ليس سليما، كما أن الدخول معهم في دنياهم أيضا هذا ليس محققا للغرض. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لا تكون إلا بالمجالسة، هذه لا تكون إلا بالمجالسة. فالأمر يحتاج حقيقة إلى توازن ويحتاج إلى نظر. أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، منقبضين نعم إذا كان انقباض صحيح، أما عدم مجالسة فلا، المجالسة قد يحتاج إليها، لكن لا تعني مجالسة 24 ساعة، لا، إنما مجالسة على معنى عند الحاجة وعند المناصعة، وحتى أيضا يصرف عنه جلساء السوء، لأن إذا كان العالم هو الموجود ودار في المجلس نقاش مثلا أو كلام أو تبادل آراء يذكر الرأي المتفق مع العقل والعلم والحكمة والدين. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن، قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. إذا كان كذلك نعم، إذا كان إذا يصدقه يكذب السلطان فيقول نعم يهز رأسه وهذا صحيح، أو يقول ما ليس فيه يمدحه وما ليس فيه، هذا لا شك أن هذا أيضا مذموم. أما إذا كان غير ذلك يناصحه ويبين له، وإذا وجد يكف المجلس عن السوء، يعني بعض العلماء وإن لم يتكلم لكن وجوده يجعلهم يتأدبون، ووجوده يجعلهم لا يخوضون في أحاديث سيئة، فهذا أيضا كسب. وقال سعيد المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص، هذا أيضا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. والناس تعرف، مهما كان الناس تعرف مداخل العلماء على الأمراء إن كانت مداخل حسنة أو غير ذلك. وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه، ولهذا كما قلنا الاختلاط يكون بحذر، الاختلاط يكون بحذر، لأنهم لهم إغراءات، لهم إغراءات بطبيعة دنياهم وما عندهم من جاه وما عندهم من دنيا. ومن صفات علماء نعم،
ومن صفات علماء الآخرة أن لا يتسرعوا إلى الفتوى وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته، وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم.
قال ومن صفات علماء الآخر ألا يتسرعوا في الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقن صحته، أيضا كذلك هذا صحيح من صفات علماء الآخر أنهم لا يتسرعون في الفتوى، لأن الفتوى قول على الله وخوض في الحلال والحرام، يترتب عليها أمور عظيمة، إما أنك تعطي من لا يستحق تعطيه مال غيره، وإما أنك تبيح فرجا محرما أو تحرم فرجا مباحا، وإما يترتب عليه سفك دماء إذا أباح مثلا فيما يتعلق بالقصاص وما يتعلق به قطع الأيدي مثلا، أو فيما يتعلق بجميع أنواع القصاص والحدود ونحو ذلك. فالأمر ليس سهلا، يحلل حراما أو يحرم حلالا، ويعطي من لا يستحق ما لا يستحق، ويعطي ويحرم من يستحق حقه. القضية ليست سهلة، ومن هنا كان السلف يتدافعون الفتوى، ولهذا من مزاياهم ألا يحرص على الفتوى، فإذا وجد من يكفيه فإنه يكف. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. يعني ما يتسرعون، هم يفتون، لكن إذا وجد من يكفي فإنه يتوقف. ثم قد آل الأمر، يعني في عهد التابعين، إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت على لعمر بن أو لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشاره، مما يدل على ضعف الدين لدى المتأخرين. يقدمون ويتجرعون، ومعلوم الحديث: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف،
ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. قال: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثين في علم الأعمال عما يفسدها. هذا الحقيقة أمر دقيق، وكثير من الناس يفرط فيه، وبخاصة طلبة العلم، وبخاصة طلبة علم الشباب، وهو علم الأعمال، يعني الرياء، الحسد، صفات الأخلاق، هذه يقصرون فيها كثيرا، اللي هي علم السلوك، وسيأتي له كلام طويل. العجب، الكبر، الرياء، هذه ينبغي أن يشتغل بها طلبة العلم، وبخاصة المبتدئين، خاصة المبتدئين، حتى تعمر قلوبهم بالتقوى وبالإيمان وبالخوف من الرياء، الخوف من الحسد، الخوف من الكبر، الخوف من العجب، الجرأة على الفتوى. هذه كلها لا يصرف عنها إلا الاشتغال بعلم القلوب، وهذا مع الأسف أنه حقيقة الاهتمام به قليل بين أوساط العلم. العلماء كثير ما يهتمون بالفقه، موصول الفقه والحديث وعلوم الحديث ونحو هذه العلوم، والعربية بفروعها من النحو والصرف والبلاغة والبيان، وهي علوم طيبة لا شك، وهي الأصل وهي الأساس، لكن العلم، علم القلوب، أن يعلم الشيخ تلاميذه ويربيهم على هذا، ويجتهد في أن يغرس فيهم هذه العلوم بحيث يجتنبوا سيئها ويتمسكوا بمحمودها، هذا أمر مهم جدا. وحتى في 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 المدارس يجب أن يهتم بعلم السلوك، الحسد، الكبر، العجب، الرياء، المنافسات، أمور كثيرة، وسيأتي الشيخ سيبسطها بسطا في باب واسع، وتسمى علوم الآخرة، وتسمى علم السلوك ونحو ذلك. وهو مراد شيخنا: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحث في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. قد يكون إنسان فقيها، قد يكون محدثا، ولكن أن يكون غير حاسد، أن يكون يقصد وجه الله، أن يكون بعيدا عن الأغراض، أن يكون بعيدا عن المنافسات، هذا أمر عزيز. لكن إذا اشتغل الشيخ بتربية أبنائه على هذا وتلاميذه على هذا، فإنه يفيد فيهم ذلك في فائدة طيبة بإذن الله. نعم. وأصل الدين التوقي من الشر. أصل الدين، الدين جانبان: فعل الخير والبعد عن الشر، فعل الخير والبعد عن الشر. كيف الإنسان يبعد عن الشر وهو لا يعرف الشر؟ هذا مقصوده. أصل الدين التوقي عن الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف، فإذا لا بد أن يعرف السلبيات والمذمومات حتى يتوقع، هذا المقصود. نعم.
ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث.
نعم، كل محدث. قال من صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية، هذا طيب، ولكن قد لا يكون بإطلاق البحث عن أسرار الشرعية، يعني مثلا حكمة مشروعية الصلاة، حكمة مشروعية الطهارة، حكمة مشروعية الحج، حكمة مشروعية كذا، هذا طيب، لكن أن يكون اشتغال باشتغال كثير ما يعني المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأن الذي ينبغي أن يشتغل به العبد هو التسليم، يعني معنى أن يكون عنده من الإيمان بالله واليقين والرضا والتسليم لحكمه وشرعه وأحكامه وتشريعاته تسليم. إذا ولا شك أن القلوب تتفاوت، القلوب تتفاوت في درجات التسليم، لكن أن 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 يجد المسلم في أن يعمر قلبه بالتسليم لله في كل ما يأتي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا الإسلام والاستسلام. فليس الأصل هو البحث عن الأسرار، لا، الأصل هو التسليم، لكن البحث عن الأسرار طيب، البحث عن الأسرار وعن الحكم طيب، لكن لا يكون هو الأصل، لأن أحيانا إذا, 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 إذا عرف الإنسان السر هو جيد، لكن ما يكون فيه معنى الاستسلام، ما يكون فيه معنى الاستسلام. وإلا أحيانا إذا عرف الإنسان السر يكون أدعى إلى القبول، إذا عرف الإنسان السر أدعى إلى القبول، لكن أن, 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 أن يربي نفسه وقلبه على التسليم وإن لم يعرف هذا أجود. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الذي ينبغي. وإلا لا شك أن معرفة الحكم والسعي في هذا أمر طيب، لكن ينبغي الإنسان عنده الجانبان، جانب البحث عن الحكمة وجانب التسليم المطلق لله عز وجل، عرفت أو لم تعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. وهذا هو بل هذا هو الأصل، الأصل هو أن الإنسان يسلم للشرع، عرف الحكمة أو لم يعرف. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث، وهذا جانب مهم جدا، اللي هو البعد عن البدع والمبتدعات. فسيما علماء الآخرة أنهم يقتفون آثار الصحابة والتابعين والسلف الصالح، يبتعدون عن المحدثات ويبتعدون عن التأويل ويبتعدون عن الاستحداثات في أمور الدين، وإنما كلما وجدوا أثرا عن من يقتدى به استمسكوا به و لم يشتغلوا بأمور جديدة، فإن هذا من صفات علماء الآخرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال هذا؟ سؤال؟ يسألني الآن.